السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم وعلى استفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي سؤال للأخت سعاد، بارك الله فيها، من دبي، لكن أستأذنك أخت سعاد أجيب على الإخوة الصم الذين أرسلوا إلي سؤالين بسؤالين عن طريق الزميل أبا عمر وائل، بارك الله فيه. السؤال الأول يقول: أحد الإخوة الصم يقول: أنا أصلي، فجاء رجل واقتدى بي، يقول: أنا إمام، فجاء رجل وصلى بي، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، زادك الله حرصا وثبتنا الله وإياك. بالنسبة للأصم حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يصلح أن يكون إماما أو لا؟ فيها قولان مشهوران، وسبق أننا بحثنا هذه المسألة. بالنسبة لك لا تفعل أي شيء، وإنما تستمر في صلاتك، فإذا انتبه هو أنك لا تتكلم مثلا ولا تكبر سينسحب أو ينفرد، إن استمر معك فصلاتك صحيحة وصلاته صحيحة والحمد لله رب العالمين. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول بأنه يعني اغتسل أو كان على طهارة ثم وقعت يده على فرجه، على ذكره، يقول: هل ينتقض الوضوء أم لا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه مسألة مس الذكر مسألة خلافية بين الفقهاء في القديم والحديث، وسببها حديثان. الحديث الأول حديث طلق بن علي رضي الله عنه حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر، قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، مثل رجلك ومثل أنفك ومثل باقي أعضائك. الثاني حديث الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث بشرى بنت صفوان، قال: من مس ذكره فليتوضأ. فعندنا حديثان ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض. العلماء بعضهم يقول يضعف الحديثين، وبعض العلماء يقول في نسخ، ولذلك اختلفت الأقوال. فعندنا قول يقولون بأن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وعندنا قول قالوا بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الطهارة، وعندنا قول متوسط، وهذا الذي حقيقة أفتيت به في هذا البرنامج وفي غيره، أن المس هذا إذا كان الإنسان يمس ذكره متعمدا بقصد إيقاظ الشهوة والإحساس بذلك، فإن هذا ينتقض فيه الوضوء، ويحمل عليه حديث بسرى بن صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وأما إذا كان لا، فقط لمجرد حكة مثلا، مثل ما جاء في السؤال بأنه يقول يعني هو استعمله للحكة، فإذا كان استعمله لغير قصد الشهوة وإنما لحكة أو غير ذلك، فقالوا بأنه لا ينتقض الوضوء، ويحملون عليه حديث طلق بن علي. لكن أخي الفاضل، إذا أردت أن تحتاط للعبادة وللطاعة، عندنا قاعدة في الشريعة اسمها الخروج من الخلاف مستحب، فأنت تخرج من الخلاف، وذلك بأن تتطهر، والطهارة كلها خير، وتعيد وضوءك ثم تصلي، بارك الله فيك. طيب، عندي مجموعة مكالمات تنتظر. أم أنس تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
مرحبا أختي.
سمحني شيخ باخذ من وقتك شوي.
تفضلي تفضلي أختي.
شيخ، أنا من 20 سنة تقريبا فتحت محل خياطة، لكن المشروع خسر، بقى في ذمتي راتب شهرين الوحدة من الخياطات، يعني سافرت وما أخذت راتبها،
نعم،
لأن ما يوجد دخل المحل،
نعم.
يعني الآن هي مسيحية، يعني أنا كيف أرد لها يعني ما شهرين؟ يعني
تعرفين عنوانها؟
لا ما أعرف عنوانها.
أي.
يعني صار لفترة طويلة يعني.
أي، ولا يمكن تصلي لعنوانها يا أم أنس؟
ولا ممكن.
طيب، بعطيك الجواب مفصل إن شاء الله.
زين شيخ، أنا أبعث الخدامة كانت عندنا،
أي،
مبلغ معين كل شهر، أحيانا كل شهرين، يعني هل يعتبر هذا من الصدقة الجارية؟
كيف يعني، هي تركت المبلغ؟
لا لا، هي كانت تشتغل عندي خدامة،
ايوه
والله تعدنا 25 سنة تقريبا،
ايه
وأنا بعت لها كل شهر مبلغ من عندي يعني،
تبعثين لها يعني.
هي أساعد مساعدة يعني.
اي نعم.
يعني هل يعتبر هذا من الصدقة الجارية؟ ويعني وهل يجوز أن نشرك أم؟
انت تطلعينها من الزكاة ولا من الصدقة؟
لا لا، من الصدقة.
طيب يا مأنس
هل يجوز أن نشرك أمي وأبي المتوفين في ذلك يعني؟
ابشري ابشري.
بعدين شيخ، نفس الشيء عندي، اشتريت مكيف مستعمل من واحد يعني لم أدفع له المبلغ في حينها. بعد ذلك انتقلنا من المكان، ولم أعرف عنوان الرجل، هل أتصدق عنه بالمبلغ؟
يعني اشتريتي وما دفعتي له المبلغ؟
لا، في نفس اللحظة ما دفعت له المبلغ.
وليش تأخرتي عليه؟
ما زي يعني، اشتغلت أنا، كنت في نفس الوقت أعزل من المحل وش اسمه، اشتغلت يعني،
ولا عرفتي له طريق.
ولا أعرف عنوانه يعني.
طيب يا مانس.
زين شيخ، عندي سؤال. أنا كل مغرب بعد صلاة المغرب يعني أجلس في الخدامات، أقرأ من رياض الصالحين
ايه
يعني حلقة في البيت كل يوم يعني،
نعم
ما
ماشي.
عاد حكمها يعني
ايه يوميا ها
يوميا، هي ما عدا
ماشي.
يوم الجمعة بس.
تقرأين في الحديث ولا في شرح له؟
لا، في الأحاديث بس بدون شرح.
ما الله ينفع بك.
وبعدين سؤال عن الصلاة، يعني أنا عندي خشونة في الركبة،
ايه
أصلي على الكرسي يعني ما أقدر أسجد تحت،
ايه
يعني شو الحكم يا شيخ؟ يعني جائز ولا يعني كيف يعني؟
الكرسي ها.
إيه
ابشر يا مانس.
زين. وشيخ يعني أنا في الليل، قيام الليل يعني وأيام صلاة التراويح، أقرأ من المصحف في صلاة التراويح،
طيب
يعني هل يجوز يعني؟
ابشر ان شاء الله. باقي شيء يا مانس؟
باقي إذا فتحنا التلفزيون على محطة السنة النبوية
ايه
التي فيها أحاديث، هل تحضرنا الملائكة شيخ؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
جزاك الله خير شيخ، الله يجرك إن شاء الله
مرحبا
الجنة يا
مرحبا
ربي.
مرحبا. أم مصطفى تفضلي. أم مصطفى
ألو،
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك بعمرك شيخنا، عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل ما يبعث في مكة، كان في الكعبة، ماذا يوجد في الكعبة؟ وكان مسؤول عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يوجد في الكعبة؟ كانت أصنام موجودة وكانوا يعبدوها قبل ما يبعث الرسول،
نعم
صحيح؟
طيب
هل
طيب
هذا صحيح؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
يعني أريد أشوف إنه هي كانت موجودة أصنام،
ايه
صحيح
ان شاء الله.
مولانا؟ بعد الأصنام يعني لما جاء إبره أراد يعني يخرب هاي الأصنام، هو مو تمام ولا أنا غلطانة؟ يعني هو لما جاء إبره ويا في مالته في سورة
ان شاء
ترى
الله
كيف فعله،
تسمعين ان شاء الله الجواب.
علشان هو يهدم الكعبة ولا يهدم الأصنام؟ الكعبة من كان فيها؟ من كان
صح.
يعبد فيها؟ كان ما كان موجود إسلام ولا كان موجود الرسول صلى الله عليه وسلم،
ابشر يا
يعني إيش كانوا خايفين على الكعبة؟
ام
أنا هذا
مصطفى.
السؤال محيرني
لا لا
ومأرقني.
ان شاء الله ان شاء الله تروح الحيرة عنك بعد شوي. ابشري.
مشكور، الله
مرحبا
يرضى
مرحبا.
عليك.
ام احمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدون زحمة، أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
احنا مطلوبين مبلغ من المال لزوج اختي، وصار له سنين وما نقدر نرجعه، ما نستطيع رده.
ايه
سؤالي، هل استطيع او اصلي انا وزوجي للحج بدون اخذ الموافقه منه او نساله، يعني لان هو ما يبرر ذمتنا؟
ايه
هذا سؤالي. السؤال الثاني يا شيخ، بعض صديقاتي يسالن هنا هل شراء اللحم والدجاج من المحلات الالمانيه حلال، واخرى تقول لا اشتري من المحلات التركيه لانهم مسلمين مكتوب حلال، رغم انه المحلات الالمانيه والمحلات التركيه ياخذون من نفس الفرمه من نفس الشركات. هاي سؤال الصديقات اللي نجتمع معاهم بالجامع كل يوم سبت يعني.
نعم.
سؤالي الثالث يا شيخ، وهذا اللي متعبني شويه بصراحه، زوجي سنين وصار حالته انه ما تتغير، يعني أكثر من 10 سنوات، من 12 سنة، ما يرزق بأي عمل، ونفس الحالة إحنا، رغم أنه إحنا مطلوبين مبالغ كبيرة فوق طاقتنا. هل يا شيخ هذه انه عقوبه له لان هو تارك امه وابوه الكبيرين بالسن رغم احتياجهم له وهم راضين عنه كل الرضا، لكن بسبب الظروف الحاليه اللي يمر بها بلدنا العراق ما يستطيع يرجع، ورغم انه امه هي اللي تشرع عدم الرجوع، لكن انا ما اعرف يعني احس انه هو اللي عنده عقوبه لان اثنيناتهم محتاجين له وهو هنا عايش وهو الابن الوحيد لهم وهم هناك يعني. طيب. ما اعرف انه هل هذا عقوبه
طيب
له بهاي الدنيا.
ام احمد لو رجع يعني في مشكله عليه؟
هو ما في مشكله، لكن الظروف الحاليه وعدم الاستقرار
وامه تقول لا تجي امه
ما في شغل وانه يقول لي خلاص انه انا هنا يعني، وانا رغم ذلك انه ما اريد ابقى لا انا ولا اطفالي بهالبلد.
طيب.
لكن هو يصر على البقاء.
ابشر يا ام احمد، ابشر ان شاء الله.
بارك الله.
مرحبا.
وممكن رقمك الخاص لان عندي سؤال خاص متعبني.
طيب ساعدوها بارك الله فيك.
الله نعم. يخليك يا الله.
امت الله امت الله يا امت الله، وين معانا ولا راحت؟ تفضلي اختي. طيب راحت امت الله. ام محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي 5 أسئلة.
تفضلي اختي.
اي الشيخ كانت سمتي عصبية وحلفة تينينات هواية يعني ما عبر قسم ايش قد وعدت كفارة ايش شو تسوي؟
انت السؤال عنك، انت عصبية؟
لا كنتي كانت عصبية وحلفة هواية حلفان يعني بس ما ضابطت يعني وما عندها فشي تدفع.
من هي؟
كنتي انا.
كنتكي. طيب حلفت ها؟ وين يا محمد؟ حاول يا محمد الله يرضى عليك. نكت. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا.
مساك الله بخير.
بارك الله فيك.
يا شيخ عندي 3 اسئله الله يخليك.
تفضل.
وابي رقمك حتى هو السؤال الثالث.
طيب ان شاء الله يساعد لك.
نعم.
بعد ما تقول الاسئله ترجع لهم يساعدونك ان شاء الله.
توكلنا على الله. يا شيخ انا عندي ام متوفيه وارجو لها الدعاء.
الله يرحمها يا رب.
امين ان شاء الله. يا شيخ عن زياره القبور.
اي.
اللي هي يوم الجمعه. يعني يقولوا انه في يوم الجمعه ترجع الارواح الى القبور يعني. فهل هذا صحيح او
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ صلاه يوم الجمعه.
ايوه.
إذا حضرت على الخطبة بكون أصلي وياهم ركعتين أنا.
أي نعم.
لكن إذا أنا حضرت ما حضرت على الخطبة وحضرت على ثاني ركعات في التشهد. فهل أنا أكمل 4 ركعات ولا أني أكمل ركعة
يعني جيتهم يا أحمد أخوي جيتهم وهم في التشهد؟
نعم.
طيب.
وبغيت رقمك تحت الهواء.
إن شاء الله يساعدونك إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا. أمت الله رجعت. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم الشيخ.
مرحبا تفضلي.
أنا ذاهبة إلى العمرة، هل نصلي صلاة استخارة للعمرة؟
طيب.
سؤال ثاني يا شيخ، أنا كل سنة نصوم 20 يوم من شعبان، 20 اليوم الأولى.
إيه.
هذا السنة نكون في العمرة، هل ندخل إلى بلدي 10 من شعبان؟ هل نبدأ الصوم من 10؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، عندي أختي ندرت تذبح كبش وأنا قلت لها لا تأكلي منه، هل تأكل منه ولا لا؟
طيب.
ولا سؤال آخر يا شيخ، أختي كرات بيت تاعها كراتها بالدراهم وجات تسكن في البيت تاع الوراثة.
أعيد.
هل تعطيني الوراثة من هذا المال اللي كرات به البيت تاعها؟
لا أعيد السؤال يا أختي، أعيد السؤال من جديد.
هي أختي كرات بيت تاعها كراتها.
أكرت البيت.
تسكن في البيت تاع الوراثة.
أكرت البيت، أجرته يعني؟
نعم.
أيوة.
وجات تسكن في البيت تاع الوراثة. هل الوراثة يسالوا في هذا الدراهم تاع البيت اللي كريتها هي؟
والبيت هذا تبع الورثة ولا تبعها هي؟
اللي سكنت فيه تاع الوراثة.
تبع الورثة.
اللي سكنت فيه تاع الوراثة، أما بيتها الخاص كريتها ودات الفلوس بيها.
إيه.
هل تعطي من مستعبيتها للورثة أم لا؟
وهي من ضمن الورثة ها؟
نعم.
طيب يا أمك الله.
استفادت من الفلوس بتاعها.
طيب أبشر إن شاء الله.
والسؤال الآخر يا شيخ من فضلك الأولاد الأخ الذي أبوهم توفى قبل الوالدين يرثوا أم لا؟
طيب
هنا في بلادنا القانون يقول يرثوا وراثوا كيما وراثة عمهم.
طيب طيب أبشر يا أمة الله تسمعين الجواب. نكتفي نكتفي. طيب تفضل يا إيهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا إيهاب تفضل.
السؤال الأول يا شيخ إذا حضرت الصلاة وقت محاضرة هل يخرج من المحاضرة وصلي أم واجه الصلاة بعد المحاضرة؟
حاضرة في الجامعة؟
جامعة.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
ان اخ لي احضر كلبي لمنزل اكرمك الله ولن حاولنا معه قلنا ان يقف الاجر البيت لكنه لم يسكن.
اي
ما الحكم في هذا يا شيخ؟
واخوك كبير ولا صغير؟
لا كبير.
وساكن معكم ها؟
ساكن معنا.
طيب يا ايهاب.
وارسلت يا شيخ إنسان يا شيخ إنسان يذبح للقبور ويذهب إلى القبور ولا يصلي ومات على ذلك وما الحكم فيها يعني؟
ولا يصلي.
لا يصلي.
يعني يذبح للقبور يتقرب إلى المقبورين؟
يذهب إلى القبور ويتعلم ويذبح.
طيب يا إيهاب أبشر تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
يلا آخر اتصال في هذه المجموعة أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من مصر ودي لي فترة كبيرة يا شيخ عاوزة أتواصل بيك والله. أنا في مشكلة ربنا اللي يعلم أتوجه إلى الله قبل ما أتوجه لأي حد في إنك أنت تساهم معايا في حلها.
خير
جزاك الله كل خير.
تفضل يا أختي.
اديني لو سمحت أنا مش أقدر أتكلم على الهواء. اديني لو سمحت إما تتاخد رقم وتتصل بي إما تديني الرقم أتواصل معك يا شيخ.
يلا طيب أبشري خذ الرقم هاخذ رقمه وأبشر إن شاء الله أبشري. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت سعاد بارك الله فيها بالأمس من دبي طبعا هي سألت سؤالين. في سؤال الأول تقول بأن أختها يعني صار عندها ولادة مبكرة والطفل طبعا 5 أشهر ونص. عجبناها بشكل سريع بأن على أساس أنها يعني بالأمس كانت يعني تريد الجواب السريع بأن هذا يجري عليه حكم الحي. يجري عليه حكم الحي يعني يغسل ويكفن يلف بلفافة ويحفر له وأيضا يسمى الأفضل يسمى ويعق عنه أيضا إذا أحب ذلك لأنه سيدعى باسمه وباسم أبيه. في سؤال الثاني الأخت سعاد تقول يعني سؤال من أخت لها أو شيء تقول بأن فاتتها الركعة الأولى من صلاة المغرب كيف تكمل الصلاة؟ أخت الفاضلة أي إنسان مسبوق في الصلاة وفاتته ركعة وهو خلف الإمام يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يخالف الإمام حتى إذا سلم الإمام قام فأتى بالركعة الفائتة. يعني مثال الآن أنت تقولين في صلاة المغرب الآن أختك جاءت في صلاة المغرب في الركعة الثانية فاتتها كم؟ ركعة واحدة. تصلي مع الإمام الركعة الثانية للإمام هي أولى لها فإذا جلس الإمام للتشهد يجب عليه أن تجلس معه للتشهد ويعتبر لها سنة مش واجب. لماذا؟ لأن هذا ليس وقته. ثم يقوم الإمام فيأتي بالركعة الثالثة بالنسبة لأختك أي ركعة هذه؟ الثانية فيجلس الإمام للتشهد الأخير الذي هو ركن من أركان الصلاة بالنسبة لأختك اللي فاتتها ركعة يعتبر هذا التشهد الأول اللي واجب لأن التشهد اللي جلست متابعة للإمام فيعتبر سنة لها. ثم إذا سلم الإمام قامت فأتت بركعة كاملة ثم تشهدت التشهد الأخير وسلمت. هذه صفة قضاء من فاتته ركعة في صلاة المغرب بارك الله فيك. أم أنس بارك الله فيها تقول يعني كانت من 20 سنة كان عندها محل خياطة تقول هذا المحل يعني ما كتب له النجاح تقول فيه خياطة عندي غير مسلمة بقي عندها راتب، بقي تقول لها راتب شهرين كاملين، تقول ما أدري كيف أرد هذا المال له. يوم أنس بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه الأسئلة التي تنم عن حرص على تبرئة الذمة من الحقوق، ويجب على كل مسلم دائما أن يكنس اللي يحصل في ذمته من حقوق الناس سواء كانت الأدبية أو المعنوية أو المادية، حتى الغيبة والنميمة والأشياء هذه يستحل منها الناس، يستحل يقول جعلوني في حل، والأموال والحقوق والودائع والعواري. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته، يعني يؤخذ من حسنات هذا المفلس فيعطى للثاني، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين ووضعت على سيئات المفلس هذا الظالم. ولذلك الإنسان دائما يحذر الحذر كله أن يلقى الله وفي عنقه مظلمة للناس، أن يلقى الله وعلى ظهره مظلمة للناس. لا، حتى الأمور الأدبية، حتى الأمور المعنوية، حتى إذا والله إنسان اغتاب إنسان أو كذب عليه أو شتمه يقول اجعلني في حل، اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأختي، بهذه الطريقة. هذا هو شأن المؤمن، بارك الله في الجميع. أخت الفاضلة، الراتبين للمرأة هذه ولو كانت غير مسلمة في ذمتك، والله عز وجل سائلك عنها يوم القيامة. ولذلك الخطوة الأولى يجب عليك أن تسعي في البحث عنها بحثا دقيقا، ولو بذلت مال حتى تصلين إليها فإن هذا واجب عليك، لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا بفواجب. يجب عليك أن تصلي لها المبلغ وتبذلين كل وسيلة، حتى لو أعلنتي أو رحتي سفارة دولتهم أو شفتي راجعتي صورة الجواز حقها مثلا وسألتي من حولها حتى تصلين إليها، لا تتساهلين. إذا وصلت يا أم أنس إلى قناعة بأن والله هذه المرأة خلاص ما يمكن الوصول إليها، الوصول إليها صعب جدا، الوصول إليها يئست يعني، فإنك تتصدقين بهذين الراتبين نيابة عنها ولو كانت غير مسلمة، فإن غير المسلم ينفعه مثل هذه الأمور في الدنيا، أما في الآخرة ما ينفعه، لكن في الدنيا الله عز وجل عوضه صحة في بدنه ورزق في عياله وفي نفسه عفوا وأيضا في عياله، ينفع الله عز وجل في الدنيا. هذه مسألة مهمة. فإذا تقول والله يئست خلاص ادفعيها وانوي الصدقة عنها، ويجوز الصدقة عن الكافر بارك الله فيك. ولو طلعت يوم من الأيام وظهرت وجدتك وزارتك وقالت وين الشهرين، يجب عليك تعطينها إياه، والصدقة اللي تصدقت فيها الراتبين يرجع أجرها وثوابها لك بارك الله فيك. يوم أنس، أم أنس أيضا تقول عندها خدامة يعني مكثت عندها 25 سنة، تقول أبعث لها دائما مساعدات، تقول هذا من أي نوع، من صدقة الجارية أم ماذا؟ أخت الفاضلة، الصدقة الجارية الله يرضى عليك هو الشيء الثابت الذي يدوم، وليست الصدقة المقطوعة. في صدقة مقطوعة ومنقطعة يعني مثل تبرع بالمال. الصدقة الجارية ما هي؟ أنك تبنين مسجد، تحفرين بئر، تتبرعين بأرض مقبرة لدفن المسلمين مثلا، تطبعين مصاحف مثلا، تبنين دور للأيتام، هذه اسمها صدقة جارية، تطبعين كتب الحديث كالبخاري ومسلم والسنن الأربع مثلا ومسند أحمد وموطأ مالك، هذه صدقة جارية يبقى، هذه بارك الله فيك. أما تبعثين لها أموال كون والله عندك وكذا تتصدقين عليها فهذه صدقة مقطوعة وليست صدقة جارية بارك الله فيك، وتؤجرين على ذلك، لا تعتقدين بأن هذا والله يعني غير مقبول، لا مقبول إن شاء الله ولك الأجر والثواب. حتى لو كانت غير مسلمة يجوز التصدق عليها، يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم الفقير، فكيف بالمسلم؟ فاستمري على هذا بارك الله فيك ورضي الله عنك، واسأل الله عز وجل الأجر. تقولين أشرك أمي وأبوي، نعم تشركين أبوك وأمك وزوجك وأولادك وكل هذا جائز ولله الحمد، يعني في قلبك ونيتك لما تدفعين 1000 درهم تنوين بقلبك الثواب من الله عز وجل لك ولزوجك وأولادك ووالديك، ويصل الثواب بإذن الله جل وعلا. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم أنس بارك الله فيها في سؤالها الثالث، تقول بأنها أيضا اشترت مكيف، وتقول لما بدأنا ننتقل من المحل تقول رجعنا ما وجدنا الذي باعنا وما زال المبلغ موجود. أختي أم أنس، نفس الجواب اللي قلت لك بالنسبة للخياطة نفسه ينطبق على صاحب المكيف. احرصي أنك تبحثين عنه حتى تصلين مثل ما يقولون إلى طريق مسدود، يئست من الوصول إليه وتتصدقين بقيمة المكيف ترجين الثواب له. أم أنس تقول كل مغرب أجلس أنا وخداماتي في البيت ونقرأ من كتاب رياض الصالحين، ما الحكم؟ ما شاء الله، اللهم بارك، زادك الله حرصا وكثر الله أمثالك. والله هذه أخبار جميلة، ويعني الإنسان والله يسر ويفرح حينما يسمع مثل هذا العمل واستغلال الوقت في الطاعة والتواضع والجلوس مع الخدم، وأيضا الاستثمار الوقت واستغلاله واهتباله فيما يقرب إلى الله جل وعلا. تشكرين يا أم أنس وكثر الله أمثالك، وطيب والله. ولو حطيتي بعض الشرح مثلا في شروحات طيبة تقرأين يعني منها على أساس أنه يفهم اللي معك، ولو نوعتي يا أم أنس الله يرضى عليك، خلي يوم الأيام تفسير طيب، شوفي تفسير ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير في مختصرات طيبة لبعض العلماء، يعني لو أنت وإياهم قرأتم مثلا 5 آيات 10 آيات ثم قرأتم في تفسيرها طيب، ولو خليتي مثلا يوم كتاب من كتب العقيدة والإيمان يعني من الأصول الإيمان مثلا، هذا طيب، هذا ولله الحمد تعتبرون في مجالس علم وخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم أو يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فتشكرين أخت الفاضلة، والتنوع طيب، خاصة تفسير القرآن العظيم وكتاب رياض الصالحين، هذا من أجل الكتب، والله عز وجل قد كتب له القبول، ما يخلو منه بيت ولا مكتبة، والناس والعلماء تحديدا يعني يشجعون على قراءته وأيضا يشجعون على حفظه، فتشكرين على ذلك. لكن أنصحك تضيفين تفسير شيء في أصول الإيمان، لأنه مهم يعني الأشياء التي في ما يتعلق بالإيمان والعقيدة، هذا مسألة مهمة بارك الله فيك. أم أنس تقول أعاني خشونة في الركبة وما أقدر أسجد ولذلك أصلي على الكرسي. يجوز يجوز، لكن أخت الفاضل لابد أن نعلم إذا كنت قادرة على القيام يجب عليك أن تقومي، لأن أحيانا اللي يعانون الخشونة في الركبة مشكلتهم في السجود فقط، فأنت إذا كنت قادرة على القيام لازم تقومين، لأن عندنا قاعدة شرعية أن الميسور ما يسقط بالمعسور. أنت يعسر عليك السجود نقول لك والله تتركين الركوع والقيام؟ لا، وإنما تقفين تصلين قائمة. وتقدرين تركعين وأنت قائمة؟ نعم، إذا قلت تقولين والله أقدر قومي في الصلاة واركعي، وإذا جاء فترة السجود ما قدرت تسجدين ما في بأس لو جلستي على كرسي ثم إذا تومين إيماء مثلا ثم إذا جاء الركعة الثانية تقومين تكملينه. تقول لا والله أنا ما أستطيع مطلقا، ما أقدر أقوم لا قيام ولا ركوع، ما في بأس تصلين على الكرسي أو على الأرض بارك الله فيك. أم أنس تقول في قيام الليل والتراويح تقول أقرأ من المصحف في شيء؟ ما في شيء الحمد لله، يجوز. أفتى العلماء في القديم والحديث على مشروعية حمل المصحف في صلاة القيام والتراويح، وإن كان بعض العلماء يشدد في هذا يبطل الصلاة، قالوا لأن في حركة، فالذي يظهر بأنه لا حرج في صلاة النافلة لأنه يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، ولذلك الشريعة سهلت مسألة النوافل ورخصت في أشياء كثيرة لا تجوز في الفريضة لأجل أن يكثر الإنسان من النوافل. فما في بأس بارك الله فيك أنك تقرأين من المصحف في قيام الليل أو حينما تصلين التراويح، لكن إذا كنت تصلين خلف إمام في المسجد صلاة التراويح ما تشيلين المصحف، تكتفين بالسماع من قراءة الإمام، ما تشيلينه مثل ما يفعل الناس الآن يحملون المصاحف وينشغلون وكذا، لا. أما تصلين لوحدك ما في شيء بارك الله فيك. أم أنس تقول يعني إذا الآن فتحنا التلفزيون على قناة السنة وقناة القرآن مثلا تقول هل تحضرنا الملائكة؟ نعم يا أخت الفاضلة، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت إلا حفتهم الملائكة، يعني حديث باختصار. ومن ذلك الإنسان لما يحضر حلقة علم أو مثلا يستمع إلى قراءة قرآن أو يستمع إلى قراءة حديث أو يستمع إلى حلقة علم سواء في التلفزيون في الإذاعة في الأقراص مثلا مثل ما تصنعين أنت مع خدمك، هذا كله أجر وخير وثواب، وتحف الملائكة هذا الجنس من الناس الذي يحرص على أن يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا، سواء عن طريق قراءة القرآن أو التفسير أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو أي فن من فنون العلم الشرعي. أم مصطفى بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي كان يوجد في الكعبة؟ هل هي أصنام؟ وتقول إبرهة هل جاء لهدم الكعبة أم لهدم الأصنام؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة للفترة التي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت يعني كانت جزيرة العرب وأمة العرب قد امتلأت بالشرك، وأطبق والعياذ بالله الكفر والشرك، ولم يبق إلا بقايا من أهل الكتاب، ولذلك يوجد بقايا من دين إبراهيم عليه السلام لكنه مخلوط بهذا الشرك وهذه البدع وهذه المخالفات. وكان هناك أكثر من 360 صنم فوق الكعبة وحولها وداخل الكعبة، وكان داخل الكعبة شيء من الأمور التي هي من قبيل الشعوذة والسحر، ومنها كانت هناك جماجم معينة، وأيضا كانت صور لإبراهيم وهو يستقسم، وإسماعيل والعياذ بالله تعالى الله وتعالى الله عما يفتري الظالمون، ولذلك كذبوا على الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركها لأن الكفر كان مطبق والشر كان عظيم ومستطير، ولذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع هذا الشرك من القلوب قبل أن ينزعه من الواقع والأيدي، وهذا هو المنهج الصحيح، أن الإنسان لا يأتي فيبدأ بالتحطيم تحطيم هذه الأشياء، لا، وإنما ينتزعها من القلوب، فإذا انتزعت من القلوب قام هؤلاء هم بأيديهم يكسرون هذه الأصنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الإيمان، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويبين لهم بأن هذه الأصنام مخلوقات مربوبات مصنوعات مدبرات لا تملك موتا ولا حياة ولا تملك صحة ولا مرضا ولا تملك ارتفاعا، ولا هي جمادات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاش هذه الفترة وهو يوجه الناس إلى عبادة الله ونفي عبادة ما سواه. ولذلك لما رجع إلى مكة في عام 8 من الهجرة في فتح مكة أنزل الله جل وعلا عليه قوله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى هذه الأصنام 360 صنم حول الكعبة وداخلها وفوقها أيضا، فيضرب يضع العصا في ظهرها ثم تأتي على رأسها فتتكسر ويتلو قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتنظفت مكة من هذه الأوضار وهذه الأصنام وهذه الأوثان، فعادت على ما كانت عليه في عهد إبراهيم وإسماعيل نقية صافية خالية من شوائب الشرك والبدع والخرافات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فأصبحت دار إسلام وأصبحت دار إيمان وأصبحت دار توحيد ولله الحمد. أما ما ذكرت من قضية إبرهة جاء لهدم الكعبة يا أخت الفاضلة، ولم يجي لهدم الأصنام لأنه كان مشرك، إبرهة كان مشرك، ولذلك إبرهة بنى كنيسة في اليمن يقال لها القليس، وكان يريد صرف وجوه العرب من الكعبة إلى القليس، هكذا كانت نيته. فقام أحد الناس أخذته الحمية والغيرة وذهب ودخل هذه الكنيسة التي جملها وزينها وزخرفها وشيدها فنجس فيها، فغضب إبرهة واحمر أنفه وأقسم إلا ليهدم الكعبة، فسار بجيش عرمرم حافل تزحف ومعهم الفيلة ليهدم بيت الله عز وجل. والقصة معروفة، جاء لهدم الكعبة ولم يأتي لهدم الأصنام، لا بد أن تعرفي هذه يا أختي الفاضلة. ولذلك ربنا جل وعلا سلط عليه الطير الأبابيل وأصبح هو وجنوده أثرا بعد عين، أصبحوا أثرا بعد عين، وأخزاهم الله عز وجل وحفظ بيته. ولذلك قال عبد المطلب إن للبيت ربا يحميه، لما جاء قال له أريد الإبل التي أخذها جنودك، قال عجبت تسأل عن الإبل وتترك بيتا يعبده آباؤك وأجدادك؟ قال إن للبيت ربا يحمي، أنا لا طاقة لي بك وبجيشك، أنا أريد ترد علي الإبل. ولذلك أبو عبد المطلب لم يكن سادنا للبيت يا أختي الفاضلة، يعني لم يكن هو صاحب المفتاح. هؤلاء بنو شيبة هم الذين كانوا بيدهم مفاتيح الكعبة، أما عبد المطلب فكان سيدا في قومه، ولذلك كان الناس يرجعون إليه لكونه سيد أهل مكة، فكان يرجع إليه بارك الله فيك. وأما إبرة فجاء لهدم الكعبة، وأرجو إن شاء الله أن يكون قد زال الذي في خاطرك من بعض الأشياء المشكلة يا أم مصطفى. أم أحمد من ألمانيا تقول بأنهم مطلوبين مبلغ كبير من المال لزوج أختها، تقول نريد الحج وهل نستأذنه ونحن نعلم بأنه لا يأذن لنا فيما لو إذا يعني استأذنه يظهر لوجود مشاكل بينهم، تقول هل نحج؟ أخت الفاضلة، إذا كان عندك وعند زوجك مبلغ ممكن تسددون فيه بعض الدين اللي عليكم لزوج أختك، فيجب عليكم أن تسددوا الدين ولا تحجوا إلى البيت الحرام، لأن إذا تعارض حق الله المالي وحق العبد المالي فيقدم حق العبد، فحقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة، أما حق الله المالي فمبني على المسامحة، فأنت الآن ستذهبين لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيله، فأنتم سددوا حتى لو كان عندكم شيء يسير استأذنوه، جربوا هذه السنة جربوا، يمكن الله عز وجل يفتح على قلبه، إن أذن لكم روحوا المكة، إن ما أذن لكم قال لا أنا أريد حقي فحقه مقدم. ولذلك حتى لو كان عندك 1000 يورو سددوه، عطوه يعني 1000 مارك 1000 فرنك، المهم تسددونه بارك الله فيكم حتى لو كان شيء يسير. وأنتم لو شهريا سددتموه أعتقد بعد فترة يمكن، حتى لا تقول لي والله المبلغ كبير، واصطلحوا معه على أن ينزل لكم مثلا يخفض يخصم من الدين، واستعينوا بالله جل وعلا. أم أحمد تقول بعض صديقاتها يسألون عن شراء اللحم في ألمانيا، تقول هناك يعني الأتراك المسلمين وهناك طبعا غير المسلمين، اللي تقول وكلهم يشترون من جهة واحدة. أولا أختي الفاضل، عندنا قاعدة أن طعام أهل الكتاب حل لنا كما قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فالأصل أن طعام أهل الكتاب حل لنا. المسألة الثانية أنه ما ينبغي للمسلم أن يتنطع وأن يتشدق وأن يعني يبالغ في قضية السؤال. بعض الناس يأتي لحم، يا أخي كل ما دام اللحم أتاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تقول يا رسول الله يأتينا لحمان لحم يعني ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم اذكروا اسم الله. فما دام أن جاءك من جهة أنت ما تعرفين وأنت في بلد أهله يدين بأحد الأديان يهودية أو نصرانية ويعتقدون بأن للذبائح طريقة معينة في الذبح فتأكلين، ما في حاجة أنك تتنطعين وتتشدقين وتسألين، طبعا الجواب لصواحباتك. الأمر الثالث، إذا تبين لك والله بما لا يدع مجال للشك أن هذه الجهة التي تذبح الأنعام تذبحها قتلا أو خنقا أو رميا بالرصاص فيحرم ولا يجوز، لأن الله تعالى حرم علينا الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإذا ثبت هم يعلنون الآن مثلا إعلان والله هكذا نذبح، إما صع كهربائي حتى تموت البهيمة أو رمي بالرصاص، هذا يحرم ولا يجوز. إذا اشتبه عندك والله أمران، عندي مسلمين يبيعون عندي غير مسلمين، طبعا الإنسان يخرج من الشبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وغالب المسلمين ولله الحمد يعتنون بالذبح الشرعي الإسلامي، ما يعني قليل من لا يهتم. أنا اللي أعرف أن حتى كثير من الناس الذين ليس عندهم تدين مسائل الأكل يهتم فيها، ولذلك يقول لا هذه كيف ذبحت، وأنا شاهدت هذا حتى عندكم في تلك البلاد من يهتم لمثل هذا الأمر، ولذلك اشتروا من الأتراك بارك الله فيكم حتى يعني تطمئنون وتخرجون من الشبهات. أم أحمد تقول بأن زوجها يعني حالته متدهورة في قضية العمل، تقول ما أدري هل هذه عقوبة أم لا، وذكرت بأن طلع من بلده ووالديه بأمس الحاجة إليه، تقول أنا راغبة في الرجوع، تقول ما العمل يا أم أحمد بارك الله فيك؟ واضح أن زوجك طلع من بلده يعني لسبب، واضح بأن أباه وأمه يسعيان إلى أن يبقى خارج البلد خوفا عليه، هذا الذي فهمته من سؤالك. فيا أخت الفاضل، ما دام أن في رجوعه خطر عليه وعلى حياته مثلا، فيبقى إلى حين أو ينتقل إلى بلد إسلامي. وقضية والله إن هذه عقوبة لكون والديه محتاجان إليه، اللي يظهر بأنك شرحتي لي أنت بأن هذا خلاف يعني ما تتوقعين أنت. أمه اللي أحن الناس عليه تقول لا تجي، إذن هي راضية عنه، أبوه كذلك راضي عنه. تبقى المشكلة قضية يعني في هالبلد ما رزق. يا أختي ينتقل لبلد آخر، عمر رضي الله عنه يقول من لم يرزق في بلد فلينتقل، ومن رزق في بلد فليلزم. بمعنى أنه ما دام في ألمانيا ما رزق يروح البلد قريب، يذهب إلى بعض البلاد الإسلامية سواء العربية أو غير العربية، ممكن يحصل عمل. فقد يكون الرزق اللي كتب الله عز وجل له هذا الرزق يأتيه لا محالة، قد لا يكون في هذه البلدة وإنما في بلدة أخرى، فيجتهد وينتقل، والله عز وجل هو الرزاق. أم محمد طبعا من العراق قالت 5 أسئلة ولا سؤال، نصف سؤال وما فهمنا لك أم محمد، حاولي بارك الله فيك أنك تعودين تسألي من جديد. أحمد من سلطنة عمان يسأل يقول عن حكم زيارة القبور يوم الجمعة، وهل صحيح بأن الأرواح تلتقي يوم الجمعة؟ أخي الفاضل، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح أهل القبور تلتقي يوم الجمعة أو تعود يوم الجمعة، ما عندنا أثر يمكن، ما عندنا حديث يمكن الاعتماد عليه أو الجزم به بارك الله فيك، وإنما هي بعض الآثار ذكرها بعض العلماء الأفاضل الأكارم، ذكر شيئا من هذا، لكن لا يصح في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. زيارة القبور يوم الجمعة على قسمين، القسم الأول جائز لرجل يقول أنا ما عندي إجازة إلا يوم الجمعة، رجل يقول أنا ما عندي إجازة إلا يوم الجمعة، طوال أيام الأسبوع مشغول، ممكن أروح يوم الجمعة أزور والدي، ما فيها شيء. هو ما قصد لأنه يقول أنا ما عندي إجازة، ما عندي عطرة إلا يوم الجمعة، ما في بأس الحمد لله. الرجل الثاني يخصص يوم الجمعة اعتقادا منه أن في آية نزلت أو حديث ورد على أن زيارة المقابر يوم الجمعة له خصيصة، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خصص لنا الزيارة يوم الجمعة ولا يوم العيد، وإنما قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، تزور يوم الجمعة يوم الخميس أي يوم من أيام الأسبوع. فإذا خصصتها وقلت يوم الجمعة هذا فيه فضائل وفيه كذا، نحتاج إلى الدليل أخوي أحمد، ما عندنا دليل بارك الله فيك، ولذلك لا يجوز هذا الاعتقاد. بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام أو بقيام. بعض الناس يقول والله أريد أن أقوم ليلة الجمعة، طيب وين الدليل؟ ليش ما تقوم باقي الأيام؟ ما عندنا شيء من هذا بارك الله فيك. خلاص، الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخوي أحمد والله أدركنا الوقت سريع اليوم، ما أدري شو السر، لعله بركة إن شاء الله. عموما باقي لك سؤال، وأمت الله أيضا والأخ إيهاب، لكن أعدكم إن شاء الله غدا بإذن الله سأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج، مع اعتذاري طبعا لأني أدركني الوقت. والله أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.